سطر عشر. ايش؟ فادح بالحاء. ها؟ وش اللي الخطأ؟ فادح بالدال. يعني تقولنا فاضح. هكذا كقول أخيك تسعة قربة، تسعة قربتين. نعم يلا امشي. نعم ما هو صفحة 25 صفحة 6 ما هو؟ بدون ضمير أو ريحه بالضمير. طيب نعم خلاص نبدأ. يلا سمع. ها 36 سطر، سطر ثلاثة أسطر. 36 سطر ثلاثة أسطر.
قال الله تعالى لا تعبدوهن.
إيش؟
لا تعبدوهن. لا ولا تعبدوهن.
طيب اقرأ لي بعد.
لا تعبدوهن وقال
وش فيه؟
الآية لا
تعبدوهن. إيه ما غيرنا في الآية. أسقطنا حرف العطف. حرف الأصل ليس جزءا من الفعل، ما في شيء. والمقصود الشاهد من قول لا تضروا. يلا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة ألفاظ ثم يقتصر فيه وثم يقتصر منه ثم يغتسل فيه من الجنابة. فما الفرق بين فيه ومن؟ نعم فيه، فيه يعني يغترف. إيه ثم يغتسل فيه. أنا أقول فيه. إيه ثم يغتسل فيه. يعني الغمس. طيب ومن يغترف منه. طيب لماذا جاء في قوله في اللفظ الثالث يا أبي داود يغتسل فيه من الجنابة؟ ليقيد الإطلاق في رواية البخاري. طيب في الحديث الذي بعده يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تتحقق صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم ايش باجتماعي بالنبي. نعم ما الفرق بين صحبة الرسول وغيره؟ لا نعم كما يلا شو الفرق؟ فهمتي يقول ملا نعم بالاجتماع به ولولا. طيب في الحديث اشكال وهو أن الرجل الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان مجهولا. هل يقطع هذا بصحة الحديث؟ لماذا؟ نعم نعم لأن أصحابه كلهم ثقات عقول فلا يضرنا أن نجهل عين الراوي منهم. أظن ما تكلم عن المتن. طيب تكلمنا عن النهي. النهي يحيى. طلب الكف على وجه الاستعلاء. طيب ايش بصياغة مخصوصة؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصياغة مخصوصة. بارك الله فيك. يلا يا سمير، ما هي الصياغة المخصوصة؟ المضارع المقرون بلا الناهي مثل قوله لا تفعل. طيب اجتنب، هل هذا نهي؟ اجتنب السبع الموبقات، هل نهى الرسول عنها او لا؟ طيب كيف تقولت النهي؟ نعم يعني اذا هذا ليس نهيا ولكنه امر بالاجتناب. بارك الله. طيب أما هل أنه يقضي التحريم ولا يقضي، هذا ليس من شأننا الآن. قال نبدأ الدرس الجديد إن شاء الله. قال نهى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني إذا اغتسل الرجل بإناء ثم فارق المكان فجاءت المرأة لتغتسل منه فهذا مورد النهي، لأن الآن يصدق عليها أن اغتسلت بفضل الرجل. وكذلك العكس، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، تغتسل المرأة بالماء ويغسل بعدها بقية، فيأتي الرجل ويغتسل بهذه البقية، هذا أيضا مورد النهي. ثم بعد هذا النهي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر خير منه، فقال وليغترفا جميعا. واللام في قوله وليغترفا لام الأمر، والضمير يغترفا يعود إلى المرأة والرجل، ومن المعلوم أنه لا يراد به كل امرأة ورجل، وإنما يراد به المرأة التي هي الزوجة والرجل الذي هو الزوج. قولنا وليعترف جميعا ينبغي أن نقف عندها حتى نبين أشياء حول هذه اللام وأختها التي هي لام التعليل، لأن كثيرا من الناس يخطئ فيها في القرآن الكريم. مثلا لام الأمر إذا أتت بعد حرف العطف الواو أو الفاء أو ثم فإنها تقع ساكنة ما لا تكسر. ومثال ذلك قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، اللام ساكنة. وليوفوا نذورهم، اللام ساكنة. وليطوفوا، اللام ساكنة. ومثالها بعد الفاء من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يقطع. فهنا وقعت بعد الفاء ساكن ولا بد. لام التعليل تكون مكسورة بكل حال، كما في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، ليكفروا وليتمتعوا، فمن قرأها وليتمتعوا فقد أخطأ، لأنها تغير المعنى. هذا بلاغ للناس وإيش؟ ولينذروا به وليذكر. ومن قرأها وليتذكر فقد أخطأ خطأ عظيما ولحن لحنا يستعيل به المعنى. انتبه لهذا، لأن كثيرا من الذين يقرؤون القرآن تسمعهم وهم يعني جهابذة، ليسوا عن جهل لكن تفوتهم مثل هذه المسائل، أو إنهم يقصرونها لكن مع الإدراج نظن أنهم مسكنوها. إنما لا بد أن يكون الكسر بينا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. إيش قراءة هذه صحيحة ولا أخر؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به. خطأ لا إله إلا الله. من يخط معلمه؟ نعم نعم، الخطأ مردود على أي إنسان مهما كان. إذن ولينذروا بكسر اللام وليذكر، لا بد أن تبين أن اللام مقصورة، وليذكر أولو الألباب. هذا فرق. هنا وليغترفا جميعا. نقول وليغترفا ولا وليغترفا؟ وليغترفا، لأن اللام لام لام. طيب، في هذا الحديث توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب الرفيع، وهو أن الرجل مع زوجته إذا وجب عليهما الغسل فلا ينبغي أن يذهب الرجل يغتسل وحده ثم تأتي بعده المرأة، أو المرأة ثم يأتي بعدها الرجل، بل الأفضل أن يغترفا جميعا، أن يغترفا جميعا. وهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي كان يفعله، فقد كان هو وعائشة رضي الله عنه صلى الله عليه ورضي عنها كانا يغتسلان من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، حتى إنها تقول دع لي دع إذا سبق وتختلف الأيدي فيه، وهذا يقتضي أنها إلى جنب زوجها تغتسل، فصار في هذا سنة قولية وسنة فعلية. وفيه أيضا من الإلفة والاقتصاد في الماء ما هو معلوم، لأن الرجل إذا كان قد رفع الكلفة بينه وبين أهله فإن هذا يوجب زيادة الثقة وزيادة المودة. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما هو مصلحة للأمة حتى في الأمور التي قد يستحي من ذكرها، لأن هذا قد يستحي بعض الناس من ذكره. ومن فوائده أن الأولى للإنسان أن لا يفرد أهله بغسل ونفسه بغسل. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى أهله وليس بينه وبينهما وبين أهله عورة، يعني يجوز أن يغتسل وهو عار وتغتسل هي أيضا وهي عارية ولا بأس بذلك. وأما حديث الذي يروى عن عائشة قالت ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفرج، ولا رآه مني، فهذا ليس بصحيح. إذن يؤخذ من ذلك جواز تعري الرجل أمام زوجته والمرأة أمام زوجها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للزوج أن يفعل كل ما يكون فيه ألفة بينه وبين زوجته ورفع كلفة، فإن هذه الصورة التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليها لا شك أنها فيها الألفة ورفع الكلفة. يرى بعض أهل العلم أن الرجل لو اغتسل بفضل المرأة فإنه لا يرتفع حدثه، لكن مشترط شروطا، منها أن تكون خالية به، ومنها أن يكون قليلا، ومنها أن يكون خلوها به عن حدث لا عن نجاسة، وذكروا أشياء. لكن الشأن كل الشأن أنهم يقولون إن الرجل لو تطهر به لم يرتفع حدثه، فإن لم يجد غيره تطهر به وتيمم. وهذا القول لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. لماذا؟ أولا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا النهي ليس نهي تحريم ولكنه نهي تأديب، لقوله وليغترفا جميعا. ثانيا، أنه لو فرض أنه نهي تحريم فليس في ذلك إشارة إلى أنه لو فعل لم يرتفع حدثه. وقد يقول قائل إنه لو فعل لم يرتفع حدثه لأنه فعل ما لم يؤمر به فعمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نقول لو سلمنا هذا جدلا فلماذا يفرق بين الرجل والمرأة؟ لماذا لا يقال إذا خلى الرجل إذا اغتسل الرجل بالماء خاليا به فإن المرأة لا تغتسل؟ أليس هذا هو مقتضى العدل في حديث واحد، النهي واحد؟ فنقول في جانب منه إن الوضوء إن الطهارة غير صحيحة، وفي جانب آخر نقول إن الطهارة صحيحة. هذا تحكم واضح. ولولا أن نشهد أن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب إنما أرادوا الحق، لكن نشهد أن هذا ليس بسليم، القول غير صحيح والمسلك غير سليم. كيف تحتج بحديث واحد على مسألتين دل عليهم الحديث وتفرق أنت بينهما؟ هذا شيء عجيب. على كل حال نقول إن هذا النهي من باب إيش؟ التوجيه والإرشاد، وليس من باب التحريم، لأنه أرشد إلى صفة أحسن من هذه الصفة وهي أن يغترفها جميعا. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. الله أكبر، هذا ضد ما اختاره العلماء الذين أشرنا إلى قوله. العلماء يقول لا تغتسل المرأة بفضل الرجل بناء على الحديث الذي رواه الصحابي المجهول، ويغتسل الرجل بفضل المرأة. ثم يأتي الحديث الذي في صحيح مسلم يدل على أن الرجل يغتسل بفضل المرأة، يغتسل بفضل المرأة. فكان الأولى إذا أردنا أن نفرق في الحديث أن نقول عجيب عجيب لا تغتسل المرأة بفضل الرجل، لأن النهي عن لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ما فيه مخصص، وللرجل أن يغتسل بفضل المرأة. على كل حال الحمد لله قول الراجح واضح ولا فيه إشكال على هذا. يقول كان يغتسل بفضل ميمونة. في هذا الحديث من الفوائد أولا الإشارة إلى تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم حين تعدد زوجاته إنما أراد المتعة والتلذذ بالنساء وقضاء الوطر، أو له أغراض عالية فوق ذلك؟ الثاني بلا شك. ولهذا كانت زوجاته كلهن ثيبات، وليس منهن بكر بكن إلا عائشة رضي الله عنها. ولو كان رجلا شهوانيا كما قاله أعداء المسلمين لكان ينتقي ما يشاء من الأذكار، لأنه لو طلب من أصحابه أن يتزوج من شاء ما منع من ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون له في كل قبيلة من قبائل العرب صلة، في كل قبيلة صلة. من فوائد ذلك أن هؤلاء الزوجات اللاتي لهن أقارب يخبرن أقاربهن عما كان الرسول يعمله في بيته من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. فابن عباس ما الذي أطلعه على أن الرسول كان يغتسل بفضل ميمونة؟ ميمونة التي هي خالته. ففي هذا بيان لفائدة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهن يحملن من العلم إلى الأمة أكثر فأكثر متى كثر تعددهن. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإفضاء بما يستحيا منه عادة من أجل نشر العلم، لأن ميمونة أفضت إلى من؟ إلى ابن عباس بهذا الشيء الذي قد يستحيا منه. ومن فوائد هذا الحديث أن مثل هذا لا يدخل في النهي عن إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين، لأن هذا لا علاقة له بالمعاشرة، إنما هو بيان حكم شرعي تنتفع به الأمة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يغتسل بفضل زوجته، ولو كان من الكبراء المستكبرين لقال للزوجة لا تقرب الماء حتى أغتسل أنا، لكنه عليه الصلاة والسلام كما نعلم هو سيد المتواضعين وخير الناس لأهله، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ولأصحاب السنة، أصحاب السنة من؟ الأربع، السنة الأربع: أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه، لأصحاب السنن. لكن هل إذا جاءت مثل هذه العبارة هل معناه أن أصحاب السنن اتفقوا عليها؟ هذا يحتاج إلى التتبع، لأنهم أحيانا يقولون وفي السنن أو ولأصحاب السنن أو روى أهل السنن، ويكون الراوي واحدا من هؤلاء الأربعة، ويكون المعنى المجموع للجميع. وعلى هذا فنقول هذا الحديث في السنن، لكن لو سئلنا هل كل واحد من أصحاب السنن رواه، نقول هذا يحتاج إلى مراجعة. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. اغتسل بعض أزواج النبي، هذا يرد كثيرا في الأحاديث، يأتي الحديث مبهما لصاحب القصة، يأتي مبهما لصاحب القصة، فهل هذا يضر في الحكم؟ الجواب لا، إذا كان لا يؤثر في الحكم، بمعنى أنه سواء كان البعض عائشة أو ميمونة أو أم سلمة أو زينب أو غيرها، هذا لا يضر إذا أبهم، لا يضر إذا أبهم. حتى لو فرض أننا تتبعنا الروايات ولم نعرف هذا فلا يضر، لأنه لا يؤثر في الحكم شيئا. ولكن عندي بالحاشي يقول هي ميمونة رضي الله عنها كما أخرجه الدارقطني وغيره، ولا يضر أنها ميمونة، لأن الحديث معطوف على الحديث الذي قبله. في جفنة، الجفنة إناء، لكنه يكون واسع، وجمعها جفان، وفي القرآن الكريم وجفان كالجواب وقدور راسيات. الجفان هي عبارة عن الإناء يوضع فيه الطعام ويؤكل، والقدور يطبخ فيها. جفان سليمان عليه الصلاة والسلام كالجواب، الجواب جمع جافية وهي البركة، يعني أنها كبيرة. قدور الراسيات يعني أنها لا تنقل، وذلك لكبرها وعظمها، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ملك، ملك يأتيه الناس من كل مكان، لأنه جامع بين الملك والنبوة. طيب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، أي من هذه الجفنة، بعد اغتسال الزوجة، فقالت إني كنت جنبا، يعني اغتسلت منها وأنا جنب، فقال إن الماء لا يجنب، صلوات الله وسلامه عليه. يعني كأنه يقول وإن كنت جنبا فالماء لا يتأثر، الماء لا يجنب. وهذا كما قالت عائشة لما طلب منها الخمرة وهي في المسجد، قالت يا رسول الله إني كنت حائضا، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني معناه أن الحيض لا يؤثر في مثل هذا، كذلك أيضا الجنابة لا تؤثر في مثل هذا الماء، لا تؤثر. نعم، يستفاد من هذا الحديث ما سبق من أن الماء لا يتأثر ولا ينتقل من الطهورية إلى الطهارة إذا اغتسل فيه الجنوب، ومن المعلوم أو إذا اغتسل منه الجنوب، ومن المعلوم أن الجنب سوف يغمس يده في الإناء، لكن كما علمتم من قبل أنه إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. من فوائد هذا الحديث الاقتصار على ذكر العلة دون الفعل، أو دون، نعم دون الفعل، لأنها تقول إني كنت جنبا وتقدير الكلام إني اغتسلت به وأنا جنب، لكنها هي ذكرت الوصف الذي قد يكون مؤثرا وهو إيش؟ وهو الجناب. وهذا قد يشعر بأنهم لا يرون في الخلو به شيئا، وإنما العلة هي الجنابة. ففيه في الحقيقة فوائد، منها ما سبق ذكره من جواز اغتسال الرجل بفضل إيش؟ بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. ومنها أن اغتسال الجنب من الماء القليل لا ينقله عن الطهورية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء يغتسل منه ليطهر به، فلا ينقله من الطهورية. والمعروف أن الجنب إذا غمس يده ليغتسل وهو ناوي رفع الجنابة أنه ينتقل الماء من الطهورية إلى أن يكون طاهرا. وسبق لكم قبل قليل أن الذين قالوا بأن المرأة إذا خلت في الماء لتغتسل لتطهر به فإنه لا يقع حدث الرجل، وقلنا لكم أنهم قالوا إذا لم يجد غيره إيش استعمله ثم تيمم. لكن أنا نسيت المعلقة على هذه الجملة، لا يمكن أن يجمع بين العبادة مرتين أبدا. على رأيهم رحمهم الله يلزمه أن يتطهر مرتين، مرة بالماء ومرة بالتراب، وهذا لا نظير له. ولم يوجب الله عبادة مرتين أبدا. الإنسان إذا فعل العبادة حسب ما أمر فإنه لا يجب عليه إعادته، لأنه امتثل أمر الله. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه بين الحكم ببيان العلة، حيث قال إن الماء لا يجنب. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وغير الرسول يعلم أن الماء لا يجنب حقيقة، لكن أراد أن يقابلها بمثل لفظها. ففيه دليل أيضا على فائدة أخرى، وهي مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغير، مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغير. وهذا يسميها البلاغة المقابلة. فهنا الرسول قال إن الماء لا يجنب، كل يعلم أن الماء لا يجنب، لكن ما أراد الرسول رفع الجنابة عن الماء لأن هذا معلوم، لكن أراد أن يخاطب المرأة إيش بمثل ما خاطبت به إن الماء لا يجنب. نعم. طيب نبدأ من اليمين. كلا لا ظاهر الحديث وليعترف جميعا انه اذا كان هذا مما يغترق به مش يعني ما ادري انا معنى اذا اغتسل تحت الدش ما انا اغترف انت تغترف والله ما ادري انا اتوقف في هذا لكن يعني نطبق الحديث على الأخير. نعم. هل اي ربما يضر، لأن قد يكون الرسول خاطب هذا الشخص بحسب حاله، فحينئذ لا بد ان نعرف. نعم الاخ اللي قدامك. أما عندي قرأت عليكم يمكن ما سمعت أنها ميمونة، يقول يقصرها الدار قطني ونعم يقول أخرجه الدار قطني وغيره. نعم يا فؤاد فكر الموضوع، أتظن أن ميمونة سقطت في الجفنة؟ ما يصير هذا. نعم يعني من ما في شيء ما في، كلنا نعرف أن ميمونة سقطت في الجفنة. نعم الأخ هنا. لكن الرسول بلى، لكن الرسول نفى ذلك، قال إن الماء لا يجمع. إيه نفى. نعم. إيش؟ وش فيه؟ هل لا يخصص؟ يخصص لا لا، لكن السابقين يسمون التخصيص نسخا لأنه نسخ العموم. نعم.
بعض الحمل والاقتصال هذا على الكراهة لفضول المرأة، قال أننا لا نعلم المتقدم والمتأخر حملوه على الكراهة.
أيهن؟
يعني حديثان النهي عن اقتصال فضول المرأة، ثم أتى بعده الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نعلم المتقدم والمتأخر حملوه على الكراهة، فما صح؟
كيف نحمل الكراهة والرسول قال ولا اقترفها جميعا؟ لا مو صحيح، مو صحيح. بعد ايش؟ نعم قبل ان يصل الى ثلاثة. طيب اما ما يكون الماء ماء، ان يكون ماء اين طاهر. نعم ونقول هذا أساء بغمسها، لكن ما باقنا على حال. وترى أقول الطاهر يعني طهورا. نعم. أي نعم. احنا ذكرنا هذا من قبل، ذكرنا لكم بالعلماء في هذا التقوى. ما في ضابط، ما في ضابط، لكن ذكرنا أقرب الضوابط إنما كان الأداة أو الكراهة وما كان للعبادة فهو التحريك. الله أكبر. نعم صالح. ايش؟ نعم. ها؟ ايش؟ من الرجال والنساء؟ إيه من الرجال والنساء؟ يعني يطاجوا مع امرأتي وهذا لا شك. نعم. ايش؟ نعم. لا بد أن ينظر هل المخرج واحد، إذا كان واحد فيرجح الأوثق، لأن الحكام كما قلت مختلفة. وهذا يصعب أن تقول إن كل واحد رواه بالمعنى، لكن لا بد أن يكون هناك يعني تفرق، لأن معنى أن يكون المخرج مثل عن أبي هريرة ثم رواه عنه اثنان ثم ثلاثة واختلفوا. نعم أقول ربما اختلفوا على مشائخهم فيما بعد. نعم خالد. ما عنهم ما عنهم جواب. واعلم يا خالد أنه أحيانا تعلم ما عند المخالف جواب، لكن البلاء يصيب الإنسان من كونه يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا، هذا هو الذي يصيب الإنسان الحقيقة أحيانا. أحيانا نراه في أنفسنا، أحيانا يصعب علينا إذا كنا نعتقد شيئا ثم نستدل، يصعب علينا أن نأخذ بالظاهر، فتجد الإنسان يتأول فلا أعلم لهم دليلا بهذا. يجمع على ايش؟ على الجزء يقول إن حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا، يقول التعليل فإن أحدكم لا يدري أين فاتت يده، يدل على أنه يكون نجسا كذا. نقول هذا غير صحيح، لا يدل على هذا بوجه من الوجوه. أولا لأن قوله لا يدري أين فاتت يده، كل يدري أن يده معه في ذلك في فراشه وتحت لحافه، أليس كذلك؟ طيب كذلك أيضا لو فرضنا أن الرجل جعل يده في جراب وكان نائما باستنجاء تام وبدنه ليس فيه نجاسة أبدا، يدنا الآن طاهرة ولا لا؟ يدنا طاهرة، هل يغمس؟ لا ما يغمس، وهو يدري الآن أن يده في جراب وأنها لم تحك شيئا من بدنه كان نجسا أبدا، يعرف هذا. إذن أحسن ما يقال ما علل به شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. قال وهذه اليد ربما يكون الشيطان قد عبث بها، نعم، ونقل إليها أذى أو قذر أو ما أشبه ذلك، فهذا هو وجه الحديث. نعم
بارك الله فيكم. في الحديث نهي عن للرجل المرأة أن يغتسل بفضل الآخر،
نعم،
ثم جاء الحديث الثاني حديث ميمونة،
نعم،
بتخصيص صورة من هاتين الصورتين،
نعم،
وهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة بجوازه،
نعم،
إن قلنا بالنهي بالتحريم، نعم، على أننا قلنا أن هذا للإرشاد،
ما قلنا التحريم،
لا قلنا بأنه للإرشاد،
نعم
نعم، لكن بقيت الصورة الثانية وهو أن يعني اغتسال المرأة بفضل الرجل،
نعم،
التي ما زال نهي فيها بالحديث محفوظا.
بس محفوظا مش معنى محفوظ، يعني إرشاد فقط، ما هو معناه أنه لو اغتسلت بعده لكانت آثمة. المسألة على سبيل الإرشاد، كما أقول للشخص مثلا اذهب مع هذا الطريق، ونعرف أن كل الطريق مؤدية، لكن هذا قد يكون أسهل وأحسن.
قال سعد بن حجر رحمه الله تعالى في سياق أحاديث الوالدة في كتاب الطهارة في باب المياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور الماء أحدكم إذا بلغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرح، وللترمذي أخراهن أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الخواتين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. خلاصة ما سبق لنا في تطهر المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة أن ذلك على سبيل الأولوية، وأن الذي يخاطب به الرجل مع أهله، وأن الأفضل أن يغتسلا جميعا. وخلاصة وأيضا ليس فيه دليل على أن الماء إذا تطهر به الرجل بعد المرأة أو بالعكس أن الطهارة لا ترتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، ومثل هذا لو كان شريعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما درس اليوم فيقول المؤلف فيما ساقه في الأحاديث في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. قوله طهور بضم الطاء أي تطهير، واعلم أن فعول وفعول ترد كثيرا في مثل هذه العبارة، مثل سحور وسحور ووجور ووجور. يقول العلماء المفتوحة اسم لما يحصل به الشيء، والمضمومة هي نفس فعل الشيء، وعلى هذا فالطهور هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هي الطهارة نفسها، السحور هو ما يتسحر به من تمر أو غيره، والسحور بالضم هو أكل ذلك السحور. طهور إناء أحدكم، الإناء معروف هو الوعاء الذي يستعمل في أكل أو شرب أو غيره إذا ولغ فيه الكلب ولغ، الولوغ هو الشرب بأطراف اللسان، والكلب والهر يشربان بألسنتهما، أي أنه يدلي لسانه في الماء ثم يرفعه كأنما يلحس الماء لحسا، هذا هو الولوغ. وفي لفظ إذا شرب الإناء الكلب في إناء أحدكم، وقوله في إناء أحدكم هذا للبيان وليس للإضافة للتخصيص، يعني أنه لو شرب في إناء آخر لغيره فالحكم واحد، لكن هذا من باب البيان. أن يغسله 7 مرات، أن يغسله، هذه مصدرية، يعني أن داخل على الفعل، والحرف المصدري إذا دخل على الفعل فإن الفعل يؤول بالمصدر، فعلى هذا يكون المعنى غسله 7 مرات. فما إعرابها حينئذ؟ خبر لإيش؟ خبر لطهور. أن المصدرية الداخلة على الفعل تارة تكون مبتدأ وتارة تكون خبر، ففي قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم هي مبتدأ، وفي هذا الحديث هي خبر. أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، يعني أولى هذه 7 بالتراب. ولكن كيف يكون أولاهن بالتراب؟ له طريقان، الطريق الأول أن تغسله أولا بالماء ثم تذر التراب عليه، والثاني أن تذر التراب عليه ثم تصب عليه الماء. وذكر بعضهم صورة الكارثة أن تخلط التراب بالماء. المهم أن الأولى هي التي يكون معها التراب، أولون بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ الله أخرجه مسلم، والواقع أنه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا، لكن أحيانا يقول العلماء أخرجه مسلم مع أنه للجماعة كلهم لأن هذا لفظه. طيب، وفي لفظ الله أي المسلم فليرقه، فليرقه يعني قبل أن يغسله، فليرق قبل أن يغسله ثم يغسله. وهذه اللفظة قال الحفاظ إنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها وإن لم تصح لفظا فهي صحيحة معنى، لأن هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يمكن أن نغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب إلا بيراقة غالبا، لا نقول صب الماء واشرب ثم اغسل الإناء، لأن هذا بعيد من مراد الشرع. فهي وإن لم تصح سندا فهي صحيحة معنى. وللترمذي أخراهن أو أولهن، أتى المؤلف هنا بلفظ الترمذي لأنه يريد، أي المؤلف، أن يجعل أو هنا للتخيير، مع أنه يمكن أن يقال إنها للشك، وإذا كانت للشك فإن لفظ مسلم ليس فيه شك، فيحمل المشكوك فيه على ما لا شك فيه، وحينئذ تكون الغسلة التي بها التراب هي الأولى. ولكن إذا قال قائل إذا أمكن الحمل على التخيير أو التنويع فإنه أولى من حمله على الشك، لأن حمله على الشك قدح في حفظ الراوي، فلماذا لا نجعل للتخيير؟ نقول هذا حق، أنه إذا تردد الأمر، وهذه قاعدة مفيدة، أنه إذا دار الأمر بين أن تكون أو للتنويع أو للتخيير أو للشف فالأولى حمله على إيش؟ إيه على التنويع والتخيير حسب السياق والقرينة. لماذا كان هذا أولى؟ لأن حملها على الشف طعن في حفظ الراوي، والأصل عدم الطعن، لكن إذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نقول نحملها على الشك، نحملها على الشك، لأن الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم، والتي بها الشك من قبيل المتشابه.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون